الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم وإياهم من الهدى والتوفيق والتسديد، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة التي بدأها حول شجرة الإيمان. إن شاء الله سيكون اللقاء الحديث في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى حول الإيمان باليوم الآخر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة تيو. الكلمة بفضل الشيخ.
حسنت، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول شجرة الإيمان، وذكرنا فيما سبق بأن شجرة الإيمان بذرتها تكون في القلب والجنان، وأما أصولها فهي هذه الأركان، أركان الإسلام أركان الإيمان، وأما ثمرتها فالأعمال الصالحة. ومضى الحديث عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وفي هذا اليوم نتحدث عن الأصل الخامس من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. والمقصود باليوم الآخر هو يوم القيامة، هذا اليوم الذي يبعث الله جل وعلا فيه الناس للحساب والجزاء، ولذلك سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، لا يوم بعده. وفي هذا اليوم وفي هذه الدار، الدار الآخرة، ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار، فأهل الجنة يستقرون في منازلهم في الجنة، وأهل النار أعاذنا الله وإياكم من النار يستقرون في منازلهم في النار، نسأل الله السلام والعافية. بالنسبة للإيمان باليوم الآخر، في واقع الأمر يعني معناه هو التصديق الجازم بأنه آت لا ريب فيه، وأن يعمل الإنسان بموجب ذلك وعلى مقتضى ذلك. ولأجل هذا يذكر العلماء بأن الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بالبعث، والمقصود بالبعث هو إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم إلى رب العالمين لأجل الحساب، حينما ينفخ في الصور. الصور هو قرن ينفخ فيه الملك الموكل بذلك، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا بهما، فيذهبون إلى المحشر. هذا من الأمور التي تضمنها الإيمان باليوم الآخر. كذلك الإيمان بالجزاء والحساب، وأن الله عز وجل يحاسب كل عبد لوحده على ما قدم من عمل، على ما قدم من إيمان وعمل، فيجازي بالإحسان إحسانا، ويجازي أهل السيئات بالعقوبة وبالنار، نسأل الله العافية والسلام. فيقول جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. والمقصود بأن الإيمان باليوم الآخر يتضمن هذا الأمر، يتضمن الإيمان بالجزاء والحساب. والجل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، بمعنى أن إسرافيل إذا نفخ في الصور لأجل البعث، خلاص كل واحد لوحده، كلهم آتيه يوم القيامة فردا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولذلك هذا اليوم يوم عظيم، يقول جل وعلا: المجرمين يذكر عن المجرمين ماذا يقول؟ يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك من مقتضى حكمة الله عز وجل في قضية الجزاء والحساب أن الله لما أنزل الكتب وأرسل الرسل وفرض الفرائض وحد الحدود وأمر الخلق باتباع بطاعته وبعدم معصيته وبطاعة رسله وبعدم معصيتهم ووعدهم على ذلك الجنة إنهم أطاعوا والنار إنهم عصوا. فلو لم يكن هناك حساب ولا جزاء لا كان هذا يعني هذا العمل اللي هو إنزال الكتب وبعث الرسل حد الحدود وفرض الفرائض والشرائع هذه كلها كان من قبيل العبث، والله عز وجل أحكامه وأوامر منزلة عن العبث تعالى الله جل وعلا. والعباد لا يخفاكم بأن منهم البر والفاجر ومنهم المؤمن والكافر ومنهم المطيع والعاصي، فحكمة الله اقتضت بأنه لا يسوي بين هؤلاء في الجزاء. قال جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. كذلك من الأمور التي تضمنها الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، الإيمان بالجنة والنار، والإيمان بالجنة والنار الإيمان بأنهما مخلوقتان موجودتان وأنهما أبديتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الجنة مستقر أهل الإيمان وأن النار مستقر أهل الكفر والعصيان. هذا من الأمور المهمة جدا. ولذلك الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل للمتقين للمؤمنين الذين آمنوا بالله وبرسله وأيضا عملوا بطاعة الله واجتنبوا معصية الله. والجنة فيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والجنة فيها 100 درجة، الجنة فيها 100 درجة. ولذلك الإنسان كما جاء في الحديث يسأل الله عز وجل الفردوس الأعلى، فردوس الأعلى هذا أعلى درجات الجنة. والناس يتفاوتون في الجنة على قدر ما عندهم من إيمان وعمل. بالنسبة للنار أعاذنا الله وإياكم من النار، هي دار العذاب التي أعد الله عز وجل للكافرين وللعاصين الذين كفروا بالله وعصوا رسله، وفيها أيضا من أنواع النكال والعذاب ما لا يخطر على البال. وهي دركات، كما أن الجنة درجات النار دركات، وأهلها يتفاوتون في العذاب بحسب أعمالهم السيئة. ولذلك يقول جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، نعوذ بالله. فأسفل دركة من دركات النار هي دركة المنافقين الخلص الذين والعياذ بالله أظهروا الإسلام وأبطن الكفر والنفاق، نسأل الله العافية والسلام. هذه بعض المسائل المتعلقة باليوم الآخر، والحديث عنه طويل، لكن نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاءات القادمة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، نستقبل استفساراتكم مستمعينا الأكارم عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية قصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله
حبك الله يزاك الله خير، تفضل. بعد
أبي أسأل عن الحديث هذا اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان كالمكفرات لما بينهم ما لم تجتنب الكبائر. والسؤال هو يعني العمرة ورمضان ما عرفناه، والعمرة العمرة والصلوات الخمس تعرفناها زين، والجمعة الجمعة عرفناها، العمرة العمرة هل يعني جاء كل أسبوع أم كل شهر أم كل سنة، هل يعني يصير كذا ولا لا؟
إن شاء الله.
يعني ما أعرف وقت العمرة، يعني العمرة للعمرة جاء يعني كل أسبوع ولا كل شهر وكل ولا أي وقت يعني يكون هذا؟
إن شاء الله. واضح واضح السؤال.
والسؤال الثاني، ويوم القيامة الناس تخاف وهذا وأهوال القيامة وشو معنا في القرآن وهم من فتح يومئذ آمنون، من هم هؤلاء؟
نعم
شكرا.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم أخ حمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فضل أخ محمد.
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
وياك الله يبارك فيك تفضل.
والله يعيننا على الأعمال الصالحة يا رب.
آمين آمين. جزاك
الله. أنا بغيت بس يعني نصيحة الشيخ، إذا في إمام إمام
نعم
لكن ابتلاه الله بالتدخين،
نعم
هذا واحدة. والشيء الثاني الإنسان إذا مثلا ابتلاه الله بمعصية وما يبغي يجاهر قدام الناس، وفي نفس الوقت يعني إذا هل هذا يخل باب النفاق إذا هو يعني ما يبغى حد يشوفه من الناس، ليس استخفافا بالله ولكن يعني حتى لا يجاهر بالمعصية. هل السؤال واضح شيء؟
واضح إن شاء الله، واضح أخ محمد.
جزاكم الله خير، جزاكم الله.
حياك الله. نعم فضل الشيخ، نجيب على الأسئلة بالنسبة للشيخ للحديث الذي ذكره عبد الله الصلوات إلى الخمس والنبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يقول فضل الشيخ معنى الحديث والمراد فضل الشيخ بالحديث.
الحمد لله. أولا هذا الحديث حديث عظيم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى أن الأعمال الصالحة سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا والسيئات، وهذا فضل الله جل وعلا على أهل الإيمان، والله يؤتي فضله من يشاء والله واسع عليم. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، والمقصود بأن الذنوب على قسمين كبائر وصغائر، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة، والتوبة لا بد فيها من شروط ثلاثة: أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على فعله، ثالثا العزم الأكيد على عدم العود إليه، ويزيد شرطا رابعا إذا كان الذنب في مظلمة لأحد من خلق الله فيجب عليه أن يرد هذه المظلمة. وأما الصغائر وهي اللمم، فالذنوب التي يكتسبها الإنسان من خلال النظر أو السماع أو بعض الكلام الذي هو دون الكبائر مثلا، وهذه لا يكاد يسلم منها أحد، فإن تكفيرها وذهابها يكون بأحد أمور، منها التوبة إلى الله عز وجل بالشروط التي ذكرناها قبل قليل، ومنها أيضا بالمصائب التي يتعرض لها الإنسان من أمراض أو أحزان أو فتن أو أشياء مثلا تحصل إليه فيصبر ويحتسب الأجر من الله جل وعلا فيكفر الله عنه هذه الذنوب والخطايا، وكذلك من الأعمال الصالحة. ومن الأعمال الصالحة ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام من قوله الصلوات الخمس، فمن واظب على الصلوات الخمس كفر الله جل وعلا عنه هذه الخطايا والذنوب الصغائر. ولذلك أذنب رجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة العصر فقال إني نلت من امرأة، يعني قبلت امرأة أتيت منها، يعني قبلتها ولم يزني بها وإنما قبلها، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام العصر ثم أتاه يسأله مرة ثانية، يسأله أن يطهره، فتلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه قول الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال صليت معنا العصر؟ قال نعم، قال اذهب فقد غفر الله لك، فقال ألي خاصة؟ قال بل لأمتي عامة. ولذلك يدلنا هذا على أن من واظب على الصلوات الخمس تحاتت عنه خطاياه الصغائر كما تتحات عن الشجرة اليابسة ورقها، أو تتحات الأوراق اليابسة عن الشجرة. والثاني الجمعة إلى الجمعة، فمن حرص على الصلوات صلاة الجمعة فما بين الجمعتين أيضا سبب من أسباب التكفير، وكذلك رمضان إلى رمضان، لأن رمضان يكفر الذنوب والخطايا والآثام السابقة، وهناك جملة من الأمور التي هي سبب من أسباب تكفير الخطايا. وهذا الحديث حديث عظيم وحديث مهم، وينبغي للإنسان الاعتناء به حتى يعني يذهب الله عز وجل عنه الذنوب والخطايا.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أخ محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله أخ محمد.
بس بغيت عندي سؤالين أسألهم بس. السؤال الأول، إذا أنا فاتتني صلاة مثلا، صلاة العصر دخلت بصلاة المغرب، فهل أصلي المغرب أول عقب أصلي العصر، ولا أصلي العصر عقب أصلي المغرب؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، نحن يعني نسمع عن بعض المشايخ يقولوا لنا صلاة هي عماد الدين، ولكن في بعض الناس يقولون إذا صليت صلاتين تدخل الجنة، اللي هي الصبح والعصر.
نعم.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. نعم. أبو أحمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
السؤال عندي الله يسلمك.
تفضل أبو أحمد.
بخصوص عندي ثلاث من العيال وعندي عقار، العقار مسجلين باسم واحد من الأولاد.
نعم.
والسنين ما سجلتهم بصراحة، أبغى شو الحكم في هالشيء؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. وعبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عبد الله.
واحد من أمريكا صليت الفجر ورست إلى الشروق وصليت ركعتين، هل يجزي عن صلاة الضحى؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نجيب على السلام. بالنسبة للسؤال الأخ عبد الله بالنسبة للعمرة، يقول العمرة كفارة لما بينهم، فضيلة الشيخ يقول يعني مدة العمرة إلى العمرة.
الحمد لله، أولا العمرة في العمر مرة واحدة واجبة في أصح قول أهل العلم، وما زاد على ذلك فهو سنة. وأما قضية التتابع بين العمرة والعمرة فهذا راجع إلى استطاعة الإنسان وقدرته، فإذا استطاع الإنسان أن يعتمر كل شهر فهذا طيب، فلقد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا اعتمروا ثم حلقوا رؤوسهم فإذا ظهر الشعر سود الرأس ذهبوا إلى العمرة مرة ثانية، ولكن هذا كان في المدينة وفي مكة. أما إذا كان الإنسان بعيدا فإن استطاع أن يعتمر يعني كل شهر طيب، إن لم يستطع كل شهرين أو ثلاثة أو أربعة طيب، إن لم يستطع ففي كل عام مرة على أقل تقدير، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو سلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يعافيك أبو سلطان.
عندي سؤال الشيخ.
تفضل أبو سلطان.
سؤالي هو لبعض الأشخاص يعني اللي يدرسون دراسات عليا، الماجستير والدكتوراه.
نعم.
في بعض الجامعات ما تطلب فيها دراسة، تطلب فيها تقديم أطروحة، مجرد رسالة يعني ويناقشها الطالب.
نعم.
فما حكم الدين بشأن الأشخاص اللي هم ما يعدون الرسالة بأنفسهم، يعني يدفعون مبلغ من المال إلى شخص معين ويقوم بإعداد الرسالة ويستلمها جاهزة، اللهم الطالب يذهب لمناقشتها. طبعا بتحصل بحكمها على ترقية أو زيادة في الراتب. بغينا بس جواب الشيخ، جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير بسلطان، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. فالشيخ نجيب على سؤال الأخ عبد الله أيضا، يقول هم من فزع يومئذ آمنون، يقول من هم هؤلاء؟
الحمد لله، ربنا جل وعلا جعل يوم القيامة يوم الفزع ويوم الخوف، لأن فيه أهوال، فتنشق السماء وتنسف الجبال وتسطح الأرض و تخر الكواكب ويحدث تغير في هذا الكون العظيم. فإذا قام الناس قالوا هذا يوم الدين، يعني يقينا وصدقا لا ريب فيه ولا شك، فهناك يحصل من الفزع الشيء العظيم الذي يعني صوره الله عز وجل بقوله يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم عظيم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولذلك هذا اليوم لا يأمن فيه ولا يأمن من فزعه إلا أهل الإيمان، أهل التوحيد، أهل العبادة، أهل الطاعة، أهل الإسلام الصحيح، هم الذين يأمنون يوم القيامة من هذا الفزع، ولذلك تأتيهم البشائر منذ اللحظة الأولى حينما ينتقلون عن هذه الدار. تأتيهم البشائر، تبشرهم الملائكة بالروح والريحان، تبشرهم بالجنان والرضوان. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم.
آمين. الشيخ سؤال الأخ محمد يقول إذا يعني شخص ملتزم لكن يدخن، فيقول فضل الشيخ يعني مثلا إذا كان شخص مبتلى بمعصية ولا يريد أن يجاهر بها، هل فضل الشيخ يقول هذا يعتبر من باب النفاق؟
الحمد لله. أولا عندنا قاعدة، وهو أنه ما من أحد يسلم من الذنب والخطيئة، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. الأمر الثاني، لا يعني حينما نقول هذا الكلام بأن الإنسان يتقصد الذنب والخطيئة، لا، ما يجوز. ولذلك المؤمن مأمور باجتناب المعاصي والذنوب وباجتناب طرقها ووسائلها، وبالحرص على أن يكون دائما من أهل الطاعة والعبادة والتأله والتنسك لله جل وعلا. أمر آخر بالنسبة للذنب والخطيئة التي يقع فيها الإنسان، إن جاهر بها أو الجهر بها أعظم وأخطر وأشنع من الإسرار بها. ولذلك إذا ابتلي الإنسان بذنب فالأصل أنه لا يجاهر به ولا يفاخر به، وكلما استكتمه وستره ولم يعلم به فهذا أفضل، وليس من النفاق بل هذا من الإيمان، يدفع الإنسان إلى أن لا يجاهر بالذنب، لأن المجاهرة بالذنب كأن فيها استهانة بالله عز وجل، وأيضا فيها إغراء لأصحاب القلوب الضعيفة المريضة، إغرائهم بهذه الذنوب والمعاصي. وأمر آخر كأنه يشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يشيع الشر في المؤمنين. أما إذا استكتمها وسأل الله عز وجل أن يغفر له فهذا أفضل وأكمل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وفي لفظ إلا المجاهرين. فالإنسان إذا استكتم الذنب وستر نفسه وستر على نفسه ولم يعلم بذلك، وحرص على أن يكون بينه وبين الله عز وجل توبة وإناب ويسأل الله عز وجل ذلك، هذا أفضل من أنه يعلم به ويجاهر به فشتان بين هذا وهذا.
الأخ محمد فوشيخ يقول فاتته صلاة العصر ودخل في صلاة المغرب، هل يصلي المغرب فضل الشيخ أو يصلي العصر؟ وكيف يصلي العصر والإمام تختلف الصفة؟
الحمد لله. هذه المسألة من المسائل الخلافية والخلاف فيها طويل، والصواب من أقوال أهل العلم فيما يظهر والله أعلم أن الترتيب بين الفوائد واجب، ولذلك من فاتته صلاة العصر وأدرك الإمام في صلاة المغرب فيجب عليه أن يدخل مع الإمام المغرب بنية العصر. فإذا جلس الإمام في التشهد الأخير ثم سلم، هو يقوم ويأتي بالركعة الرابعة التي فاتته، هذا هو الصواب، لأن الترتيب واجب. من العلماء من يذهب إلى أنه يصلي معه المغرب ثم بعد ذلك إذا انتهى قام فأتى بالعصر ثم قضى العصر، قام فأتى العصر ثم صلى المغرب، وهذا فيه مشقة. ومن أهل العلم من يرى بأنه يجوز له أن يصلي المغرب حاضر ثم يقضي العصر بعد ذلك، يعني بعد المغرب، ولكن الصواب أن الترتيب واجب، ولذلك لا بأس. فإذا سلم الإمام تقوم فتأتي بركعة والله أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول هل فضل الشيخ يقول ورد أن من حافظ على صلاة الصبح والعصر دخل الجنة؟
الحمد لله. الجواب نعم، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما العصر والفجر، وذلك لأن هذين الوقتين يرتاح فيهما ابن آدم، يرتاح فيهما الإنسان، أما الفجر فينام قبله، وأما العصر فلكونه عائدا من عمله وشغله ومهنته وحرفته، فلربما يعني قاده الكسل إلى النوم والدعة وترك الصلاة حتى يخرج وقتها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين يعني في وقته ما دخل الجنة.
نعم. وهل فضل الشيخ يعني هذا الحديث دليل على أن إذا أهمل باقي الفروض حافظ على العصر والفجر فقط
الحمد لله؟ الحمد لله. لا، هو أحسنت على هذا السؤال، هو ليس المعنى هذا أن المواظبة على هذين فيها دعوة إلى ترك المواظبة على لا، وإنما الآن أغلب الناس، لاحظ الآن الشيخ إسحاق، المساجد في صلاة المغرب تمتلئ المساجد، ليش؟ لأن الناس ما عنده شغل فيروح المسجد، لكن العصر قليل والفجر قليل، هذا هو المقصود. ولذلك العشاء والفجر، عفوا العشاء والمغرب، اللهم بارك، المساجد ثلاث صفوف وأربع وخمسة، لكن تعال شوف الفجر العدد قليل للأسف الشديد، تحصل خمسة ستة أو صف واحد فقط. العصر أيضا تحصل عدد قليل، ليش؟ لأن أغلب الناس يأتي من الدوام يروح ينام، تغدى وينام أو يرتاح أو يكسل، قد لا ينام لكن يكسل، يشعر بتعب وإرهاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد الحث على هذين لهذا المعنى، وليس معنى أنك والله من لم يواظب على بقية الصلوات، لا، أصلا الناس يجد أنه يجد عنده فرصة ووقت كذا فيروح، ما يعني يذهب إلى المسجد في المغرب، يذهب إلى المسجد في العشاء، وكذلك الظهر في العمل. لكن الإشكالية في هذين الوقتين، وذلك لهذا السبب.
وأحمد فالشيخ يقول أنه يعني سجل عقار له، سجله باسم أحد أبنائه، يقول والباقي لم يسجل لهم شيء.
الحمد لله. أخي الفاضل، بالنسبة للهبة، هبة الأولاد، يجب عليك أن تعدل بينهم. أذكر لك هذا الحديث، وهو قصة عجيبة أخذ منها العلماء هذا الحكم. النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول أوهبني أبي هبة، أو نحلني نحلة، يعني أعطاها عطية أو هدية أو هبة. فقالت أم النعمان، وكانت فقيها ومؤمنة، فقالت اذهب فأشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي تريد أن يستفتي. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة، يعني وهبته هبة، فما تقول يا رسول الله؟ قال ألك أولاد غيره؟ قال نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أكلهم وهبتهم؟ قال لا، يعني أعطيتهم كلهم؟ قال لا. قال هل ترضى أن يكون لك في البر سواء، يبرونك جميع؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. كيف الآن تطلب منهم البر وأنت قاعد تظلمهم؟ هذا المعنى، كيف قاعد تطلب منهم البر وأنت قاعد تميز بينهم وتثير الحقد والحسد بينهم؟ فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثم زجره النساء، قال لا تشهدني على جور، يعني ظلم، أشهد على هذا غيري، من باب التغليظ عليه وليس من باب الإذن. فالمقصود بأن ما دام أن له إخوة فلا يجوز يا أخي الفاضل إلا أن تستأذنهم فيأذنوا ويرضوا من طيب خاطر، طيب نفس، وليس إكراه وخوف وخجل منك. لا، تقول لهم أنا والله ولدي هذا أخوكم بعطيه كذا وكذا، شو رأيكم؟ أحد له اعتراض؟ أحد له بخاطر شيء؟ إن قالوا والله نعم نبغى مثله، ما يجوز، إما تساوي بينهم ولا ما يجوز. إذا قالوا والله برضى نفسه خاطر، لا والله عطاه كذا، ما فيها شيء، الحمد لله. وهذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام.
عبد الله الشيخ يقول إذا جلس حتى الشروق بعد أن ارتفعت الشمس، فالشيخ يقول صلى ركعتين، هل تجزئ ركعتين عن صلاة الضحى؟
الحمد لله، نعم، هاتان الركعتان تجزئان عن صلاة الضحى، فإذا صليتهما بعد الشروق فإنهما من صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس. إذا ارتفعت الشمس قيد رمح ثم أنت قمت وصليت هاتين ركعتين فهما يجزئان عن صلاة الضحى.
سلطان فضل الشيخ يقول أن بعض الأشخاص يدرس في دراسات العليا بعض الجامعات، فضل الشيخ تكتفي بطروحة رسالة، فيقول ليعمد هؤلاء الأشخاص إلى شراء هذه الرسالة والأطروحة، فالشيخ يقول بعد ذلك يحصل هذا الشخص يعني على ترقية بهذه الشهادة أو زيادة في الراتب، فحكم ذلك فالشيخ؟
الحمد لله، واضح من السؤال بأن الإنسان نال هذه الشهادة بغير كد يمينه ولا عرق جبينه ولا تعب نفسه، وإنما نال هكذا، وهذا هذا يعني الفعل لا شك بأنه قبيح شرعا أو محرم شرعا وقبيح عقلا، فالشرع يحرم مثل هذا لأن هذا نوع من الغش ونوع من الكذب. وكذلك قبيح بالإنسان أنه يأتي يحمل درجة علمية وهو لم يبذل جهدا بها ولم يسعى في كتابة هذا البحث ولم يتعب في الدراسة مثلا، وإنما هكذا أتته مثل ما يقول العامة باردا بردة بفلوسه مثلا بنقوده، لا شك بأن هذا قبيح مخل بمروءة الإنسان، ولذلك يخشى على راتبه من أن يدخله شيء من الحرام، بل من المجزوم بأن شيء من الحرام دخل. لماذا؟ لأن أصلا الآن لما تجي عند المنشأة أو المؤسسة أو الجهة سواء كانت حكومية أو أهلية يقولون نريد شهادة في التخصص الفلاني، فالتخصص هذا الذي جاء به صاحب الشهادة هو في الواقع يريدون الإبداع، يريدون الإنتاج، يريدون التخصص، يريدون كذا، فكيف يتخصص هذا؟ فكيف يبدع هذا الإنسان بمثل هذه الوظيفة وهو لم يتخصص أصلا، وإنما أتته هذه الشهادة هكذا بماله؟ ولذلك على الإنسان أن يراجع نفسه وأن يعيد مثلا حساباته وأن يتقي الله ربه وأن يتوب من هذا الذنب، وعليه أن يصحح المسار الذي هو عليه وأن يبتعد عن الغش والكذب والتدليس على الدولة أو على يعني جهة العمل التي يعمل بها.
جزاك الله خير الشيخ. أنا عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
وإياك الله فيك، تفضل.
عندي عدة أسئلة تقريبا عن الصلاة إن شاء الله.
نعم.
في أمس كنا صلينا صلاة العشاء.
نعم.
وكان يعني رجل كبير في السن يعني مصلي على الكرسي بس شوية راجع للخلف يعني تقريبا.
نعم.
الكتف الكتف. فلما سلمنا من الصلاة اللي بجنبه قال له يعني مثلا عيد الصلاة، تراك أنت مصلي خطأ راد ورا يعني. فالرجل هذا الكبير بعد في السن عصب عليه، قال له يعني أنا 40 سنة أصلي أنت بتعلمني الصلاة يعني؟ فقال له لا ما يستوي، لازم تعيد الصلاة لأنك أنت راجع للخلف. فما أدري شو الحكم بهالشيء يعني.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إن شاء الله يوم الأحد أنا مسافر.
نعم.
يعني بكون صباح المسافر يعني تقريبا الظهر والعصر بكون في الطائرة يعني، ويمكن المغرب يعني.
نعم.
كيفية الصلاة يعني في الطائرة؟
زين.
وهل يجوز أصلي النفل المطلق وأنا قاعد في الطائرة في الكرسي يعني؟
إن شاء الله.
وبس هذا الأسئلة.
جزاك الله خير أخ عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. الشيخ بالنسبة لمن يصلي على الكرسي، البعض الشيخ يتقدم على الصف والبعض يتأخر. فالشيخ حكم صلاة الشخص إذا مثلا تأخر عن الصف قليلا هل يعيد الصلاة؟ هل تبطل صلاة فالشيخ؟ حتى فالشيخ إذا تقدم بعض يتقدم على الصف.
الحمد لله، بالنسبة للصلاة على الكرسي إن احتاج إليها الإنسان أو اضطر لا حرج في قول جماهير أهل العلم من المعاصرين. وقضية التقدم قليلا أو التأخر يسيرا هذا لا يبطل الصلاة، ولا أحد يقول بهذا، ولا يجوز للإنسان أن يفتي بأنه يقول والله تبطل صلاة من قدم الكرسي قليلا أو أخر الكرسي قليلا. هذه جرأة غريبة. وقوف الإنسان في الصف حتى ولو لم يعتدل الصف هذا لا يبطل صلاة ما دام أنه وقف في الصف، تقدم قليلا تأخر قليلا، نعم نقول أخطأ، لكن نقول بأن تبطل صلاة هذا يعني افتراء. والكلام على من صلى منفردا خلف الصف لوحده هل صلاته صحيحة أم لا؟ جمهور الفقهاء يقولون صحيح لكنها غير كاملة من حيث الأجر. بعض الفقهاء يقولون لا غير صحيحة لأن المسلم يقول لا صلاة لفذ خلف الصف. ونحن نفصل ونقول إن اضطر إلى ذلك، اضطر إلى ذلك بحيث أنه لا يستطيع أن يصلي إلا هكذا، ما في مجال في الصف الأمامة، صلاة الصحيحة لكن ناقصة من حيث الأجر. وأما إن استطاع وتساهل وترك الدخول في الصف مع وجود فرجة وجود مكان ثم تساهل نقول لا صلاة له، وبهذا تجتمع الأدلة. أما قضية على الكرسي يتقدم وتأخر فلا يجوز لأحد أن يفتي ببطلان الصلاة.
نعم. أيضا فضل الشيخ يقول أنه يعني الأخ عبد الرحمن سيسافر في الصباح وسيصل قرب المغرب، فضل الشيخ يقول سيصلي الظهر والعصر وقد يصلي المغرب في الطائرة، كيف فالشيخ يصلي في الطائرة؟
الحمد لله، تصلي في الطائرة قائما، فإن لم تستطع فقاعدا تصليها قاعدة، لكن الأصل أنك تصلي قائم، تشوف المكان اللي أنت فيه، أحيانا الدرجة الأولى فيها مكان إن لم يكن تطلب تستأذن تقول أبغى أصلي، أن حطوا لك مكان طيب، وإن ما وضعوا لك ولم تستطع القيام تصلي جالس والحمد لله على مقعد الطائرة اللي أنت عليه، تصلي تستقبل القبلة أولا، تكبر جهة القبلة ثم تكمل صلاتك بشكل طبيعي وعادي.
والنفل في الشيخ المطلق في السفر في الطاعة.
لا النفل المطلق ما في بأس, يعني النفل المقيد هو الذي ما كان وسام يحرص عليه إلا سنة الفجر والوتر. أما النفل المطلق ما في بأس, الإنسان يصلي وهو في الطائرة على الكرسي جالسا.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي, نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد, تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.